الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ولاؤك يا حسين لنا نجاة ونهجك يا شهيد لنا حياة. وفي ضنك المحول المدلهم أئمتنا الميامين الهدى فأولهم وآخرهم محمد. ولدنهم أمهات طاهرات بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا أفنان. أطروا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الإنسان تركيبة من روح وجسد، والجسد مطية الروح. يعني أهمية جسد كل إنسان تأتي بمقدار خدمتها لروح الإنسان، والجسد بنفسه ليس له أهمية إلا مقدار مادي. الماديون الغير إلهيين ثمنوا جسد الإنسان بمقدار تقريبا 5 دنانير، بعد التحليل كم في جسد الإنسان المادي من الحديد، كم في جسد الإنسان من التراب، كم في جسد الإنسان من الجص، كم في جسد الإنسان من سائر المعادن بتركيبة مادية، حسب أحدهم قيمة الإنسان تقريبا 5 دنانير. وفي الإسلام قيمة جسد الإنسان ماديا 1000 دينار. يعني إذا نعوذ بالله واحد قتل إنسان عليه الدية، والدية تأتي بإحدى هذه الستة، إما 1000 دينار ذهب أو 1000 رأس من الغنم يحسب 2، أو 100 رأس من الإبل 3، أو 200 رأس من الأبقار 4، أو 100 حلة أو 200 حلة كما في الرواية. إحدى هذه الأشياء تكون قيمة الإنسان المادي، أو 10,000 من الدرهم الفضي، هاي واحدة من الستة. قيمة الإنسان لا تتجاوز هذه الحدود ماديا، ولكن الإسلام ينظر بنظرة أكبر من هذه النظرة المادية. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. مقام الإنسان مقام عظيم مكرم عند الله سبحانه وتعالى، لا يساوي مقام الروح أي ثمن. المقام الروحاني أعلى. إذن الجسد مطية، الجسد فقط مركوب للروح، الروح راكب على قالب الجسد، وما دام هذا الجسد يخدم الروح له ثمن، وإذا فقد الروح يوارى في التراب، يرجع إلى أمه التراب. الجسد دون روح ما له قيمة، وأي إنسان مهما يحمل من مقامات عالية إذا صار انفكاك بين روحه وجسده بعد الاندكاك، هذا الانفكاك يورث مسألة همول الجسد من قبل الجميع، حتى أبناء الإنسان أحباب الإنسان يوارون هذا الجسد في التراب ويدعوه في التراب. إذن الجانب الذي يبقى في الإنسان وهو الجانب الأهم هو الجانب الروحي. طيب، الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن ولمن خاف مقام ربه جنتان في سورة الرحمن. لمن خاف، أولا كلامنا عن الخوف، هل الخوف صفة ممدوحة أو صفة غير ممدوحة؟ احنا نشوف إذا واحد نقول له خواف، إذا نقول له جبان يزعل من هذا الكلام. يعني الخوف صفة غير جيدة في الإنسان، المفروض الإنسان يكون غير خائف، يكون غير جبان، يكون شجاعا. ما المقصود من هذه الكلمة ولمن خاف؟ هنا المفسرون يقولون بأن الخوف خوفان، أولا الخوف المادي، ثانيا الخوف المعنوي أو الخوف الكاذب والخوف الصادق. الخوف الكاذب هو الخوف على أشياء تافهة وتمر مع مرور الزمن. إذن الخوف الكاذب أن يخاف الإنسان على أمواله، الأموال تافهة وتنتهي، ما عندكم يقول القرآن ينفد وما عند الله باق. الإنسان يخاف على بيته، البيت زائل يوم من الأيام، له ملك ينادي كل يوم، يقول علي بن أبي طالب سلام الله عليه، له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب، قليل عمرنا في دار دنيا ومرجعنا إلى بيت التراب. إذن الدنيا، الأموال، الثراء، القصور، كلها تنتهي يوم من الأيام، بل الجبال تنتهي. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الخوف على الدنيا، على مواد الدنيا، على أشياء الدنيا، هذا خوف مادي أو خوف كاذب. الخوف الكاذب يعني الخوف الذي ليس فيه نتيجة رابحة للإنسان. طيب، الخوف على الأولاد، الأولاد يوم من الأيام ينتهون. الخوف على جميع البساتين، الثروة، ماذا في هذه الدنيا من الأشياء المادية؟ وحتى الخوف على الجسد، إذا واحد يخاف على جسمه، الجسم أيضا ينتهي يوم من الأيام وينفك بينه وبين الروح. الثاني هو الخوف المعنوي أو الخوف الصادق. الخوف الصادق هو الخوف على ضياع الروح أولا، الخوف على ضياع عالم ما وراء هذه الدنيا ثانيا. الخاسر من خسر آخرته، الخاسر من خسر روحه ومعنويته. هذا الخوف إلى آثار طيبة، هذا الخوف المطلوب، هذا الخوف يورث في الإنسان حالة التربية، يعني يورث في الإنسان حالة التقوى. الإنسان الذي يخاف على آخرته مثل المتدينين عموما، الذي يخاف على دينه، الذي يخاف على ضياع روحه، هذا الإنسان لا، ما يفرط في مسألة الآخرة، يخاف. ليش؟ لأن هذا الخوف يورث التقوى، يصير إنسان متقي. للمتقي إذا تقول ليش ما تيجي تروح إلى مجالس الحرام، يقول أخاف على ديني. للمتقي إذا تقول لماذا لا تأخذ من أموال الحرام، أخاف على ديني، وإلا المال في لذة، إنما لو أخاف على ديني هذه اللذة تصير عندي نعم مرارة. الإنسان المتقي يريد اللذائذ المادية الجسدية، ولكن يضحي من أجل إبقاء روحه لبقاء دينه، لكي يبقى الروح ملتمسا ومتمسكا بالدين لبقاء الآخرة. إذن من هو الناجح؟ الناجح هذا الإنسان الذي لم يفقد آخرته، لم يفقد الجنة. نفس الأبحاث التي أنا ذكرت ترجع لك، وسابقوا واستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في المجال المعنوي. هذا الخوف. ولمن خاف مقام ربه، مقام ربه، ما هو القصد من هذه الكلمة مقام الله؟ هل الإنسان يخاف من الله؟ لا، القرآن ما يقول ولمن خاف الله، يقول ولمن خاف مقام الله، مقام ربه. ما هو مقام الله؟ احنا نعرف في العقائد الدينية بأن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين، الله أرحم بنا من الأمهات، الأم مثال الرحمة، والله أرحم بالإنسان من أمه. إذن الله ما ينخاف من عنده، إنما الخوف من مقام الله. سؤال شوي، خلينا نفتح الموضوع، ما هو مقام الله؟ المقام يؤخذ بمعنيين. المعنى الأول مقام بمعنى اسم مكان، يعني محل قيام الله، هذا باطل، الله سبحانه وتعالى ما عنده مكان حتى واحد يخاف من مكان الله. المعنى الثاني المقام بمعنى، ناخذ المصدر الميمي كما يقول المفسرون، المصدر الميمي يعني من عظمة الله سبحانه وتعالى، ومن قانون الله، ومن عدل الله، أو إذا أريد ألخص البحث يعني من يخاف أن يتحدى الله. بعض الناس يتحدون الله في الأمور التكوينية، ما في واحد به شجاعة التحدي أبدا، وإذا واحد كان في هذا الحالة ما يقول الشجاعة، بتهور، يعني ماكو واحد يقول أنا الشجاع ويرمي نفسه من الطابق العاشر. هذا إذا واحد سوى هذا العمل يقولون متهور، هذا مو شجاع، لأن تتكسر. ليش تتكسر؟ قانون، نظام تكويني، جاذبة الأرض تكسر عظامك. هنا تشوف الدام الجزاء فوري، الناس يخافون. إلا إذا واحد فاقد عقله، الإنسان الذي عنده عقل ما يتحدى القانون التكويني، ما يرمي نفسه من مكان شاهق. الإنسان الذي الله سبحانه وتعالى أعطاه عقل، هذا ما يرتبط بدين معين، كل البشر، كل صاحب عقل وصاحب فطرة، هذا الإنسان ما يتحدى القانون التكويني. يعني جدار ينهار، يجي يقعد جوا الجدار يقول خلي ينهار على رأسي، ما عندنا واحد هكذا يعمل. في وسط المحيط يرمي نفسه، ما عندنا واحد يعمل هذا العمل. في وسط النيران يرمي بنفسه، ما عندنا واحد يرمي هذا العمل، إلا أن يكون مسلح بسلاح ضد النار. وإلا الإنسان الذي يرمي نفسه في النار، النار تحرق اليابس. ما أريد أكثر الأمثلة. في القوانين التكوينية، القانون التكويني يقول لك إذا أكلت طعام ملوث تتمرض، إذا أكلت السم تموت. الحين واحد يقول أنا أتحدى أشرب السم، أتحدى أقابل الثعبان، لا، هذا الإنسان إنسان ساقط، يخسر دنياه، يخسر راحته، ولأنه يحب نفسه ويحب جسمه ما يسوي هذا العمل. هذا في النظام التكويني. هناك نظام ثاني هو النظام التشريعي. في النظام التشريعي أيضا لا تتحدى الله. هنا في مسألة التشريع الجزاء ما يجي فورا، ولكن الجزاء يجيك يوم من الأيام، إما في الدنيا إما في الآخرة. يعني في مجال الجزاء التشريعي إن الله حرم الظلم، لا تظلم. ممكن واحد يقول أنا أظلم، شي يصير؟ إما تشوف جزاء الظلم في الدنيا، وإما تشوف جزاء الظلم في الآخر. لما أقول لك الآخر مو يعني بعد ملايين السنين، يعني بمجرد أن تموت الإنسان، إذا مات قامت آخرته، إذا مات ابن آدم قامت قيامته. بمجرد الموت الظالم يرى ما يرى من العذاب والبلاء. إذن دير بالك في مجال الظلم لا تتحدى قانون الله. في المجالات التشريعية، في المجالات التكليفية، في المجالات العقائدية لا تتحدون الله. مقام هنا يجون بعض المفسرين أحلى يفتحون الموضوع، ولمن خاف مقام ربه، يقول نعم الله سبحانه وتعالى المقام هو مكان جعل الموازين. الله وين جعل الموازين؟ الله حاط ميزان. يقول إن الله سبحانه وتعالى جعل الموازين في كل صغيرة وكبيرة للإنسان العاقل. ولذلك غير العاقل يقولون مو موزون. الإنسان العاقل هذا الإنسان الذي عنده ميزان العقل، يشوف دربه، يشوف الطريق، يشوف الصحيح، حتى في المجال المادي واضح. إذا شفت لك شارع غير مبلط، ما تمشي في الشارع الترابي على سرعة 120 تتكسر. الله بيعطيك العقل، تخلي عقلك أمامك في الأمور المادية واضح. في الأمور المعنوية كيف؟ في الأمور المعنوية اعلموا بأن الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه ميزان، من الميزان الصغير إلى الميزان الكبير الذي سوف يراه يوم القيامة. الميزان الصغير بسم الله الرحمن الرحيم، محكمتان في القرآن. المحكمة الأولى لا أقسم بيوم القيامة، أكبر محكمة، وأصغر محكمة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، هاي النفس اللي تلومك بمجرد أن يظلم، بمجرد أن يفرغ من الظلم تجي النفس اللوامة، يا مجرم يا ظالم، ليش طردت؟ ليش ضربت؟ ليش أكلت؟ لماذا صنعت؟ لماذا قتلت؟ لماذا فجرت؟ نفس لوامة، هذا ميزان. هذا النفس اللوامة إحدى الموازين. الله سبحانه وتعالى جعل في الدنيا موازين، هذه الموازين تصير سبب أن الإنسان يخاف من مقام الله، يعني يخاف من التحدي على قانون الله سبحانه وتعالى. والتحدي آثار الأعمال في الدنيا، لأن العمل لا ينفصل عن الإنسان. الإنسان يرى أثر عمله، ووجدوا ما عملوا حاضرا. إن شاء الله أن الله أعطاني عمر بعد 3 ليالي راح أقرأ لكم خطبة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، تلك الخطبة الغراء الذي هز بها العالم حقيقة. عجيب كلمات. الإنسان يرى عمله حاضرا، العمل ما ينفصل عن الإنسان، أي عمل اللي تعمل أثره. والآثار عجيب في علم النفس، يقولون حتى على وجه الإنسان تبدو آثار الأعمال. المجرم من وجه مبين مجرم، هذول الذين يشتغلون بالمباحث الجنائية كثيرا ما يصيد المجرم عن طريق الحركات والسكنات في وجهه، يشوف يشوف وجهه مرتبك مو طبيعي. هاي في الدنيا. هذا الإنسان الذي يشتغل بالمباحث الجنائية بشر شرطي عادي، فكيف رب الأولين والآخرين الذي ينادي وإن يقين عليكم لحافظين، اللام بالتأكيد بعد، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل الذرات والحركات كلها مقام الله سبحانه وتعالى، الله دي يشوف. إذن هذا المقام الإلهي لا يضيع الإنسان، خاف من هذا المقام، مقام المراقبة الإلهية عليك، مقام النظرة الإلهية عليك في كل لحظة في كل مكان في كل زمان، ما في فرق، ولا يمكن الفرار من حكومتك أينما كان الإنسان. إذن المقام هو مقام علم الله بأعمال العبد. إذا تعرف بأن الله عالم، هاي عقيدة، يعني حتى إذا دخلت في مكان مظلم الله دا يشوفك، الله عين ما عنده، الله سبحانه وتعالى يعلم وينظر ويرى، يعني يكون على علم البصيرة بك، مثل واحد محدق بك ما تتمكن تفر في الظلمات في قعر البحار في آخر السماوات أينما تروح. عجيب، الله سبحانه وتعالى ينظر. هذا المقام. ولمن خاف، أولا مو الخوف الكاذب، الخوف الصادق، لأن الخوف على أمور الدنيا، الدنيا تنتهي. الذي ما ينتهي هو العمل الصالح، هو العمل الروحي، والذي ما ينتهي عالم ما وراء الموت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. بعد الموت هاي اللي راح نموت بعد كم يوم في هذه الدنيا، بعد ما أكو موت راح الإنسان يعيش إلى أبد الأبد، ما يشوف الموت إلا الذين يرجعون. وعندي محاضرة أنا حول الرجعة متحدث مفصلا، هذا بحث آخر، هذا بحث جانبي، وإلا عموما الإنسان لا يرى إلا الموتة الأولى. زين، الدنيا كلها تنتهي، مو فقط ماديات الدنيا. إذن أخاف من إيش؟ تخاف الخوف المثمر، الخوف المعنوي، الخوف الصادق. الخوف الصادق شنو فائدته؟ يورث التقوى. التقوى يجيك إلى هذا المقام، يقول لك مقام الله سبحانه وتعالى مقام لا يمكن الفرار منه. الله عالم بكل شيء، إذن أعمالك ما تفوت، الله يشوف. أين الفرار؟ هذا. والله قادر على كل شيء. تعال شوف هنا روايات تضج. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عندي رواية في قصة أرميا وأشعيا، هذول أسماءهم مختلفة في التوراة والإنجيل والروايات، عزيز وعزير أو أرميا وأشعيا، اثنين من الأنبياء كانوا في بني إسرائيل. الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الله أوحى إلى أرميا، قال يا أرميا روح إلى بني إسرائيل، إلى البلد الفلاني، كان بني إسرائيل هناك يعني أبناء يعقوب عليه السلام، وقل لهم، حديث قدسي اللواي من الإمام الصادق عليه السلام، إني خلقت في بلدكم كل شيء ولم يخرج من الأشجار إلا شجر الخرنوب. شنو معنى؟ يعني الله سبحانه وتعالى خلق في بيت المقدس أشجار جميلة مباركة، ولكن ليش ما ينشا منها إلا شجر الخرنوب؟ الخرنوب نوع من الأشجار السمية، ما بيها لا ثمر لا رائحة، فيه نوع من السموم، خرنوب. أرميا عليه السلام رجع إلى بني إسرائيل، شاف تجمع الناس، قال يا قوم إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلي يقول هكذا، استهزأوا بنبيهم، ضحكوا. الله يقدر يزرع شجر الخرنوب؟ الله سبحانه وتعالى أوحى إلى أرميا قل لهم بإني سوف أسلط عليهم، هاي آثار، سوف أسلط عليهم من لا يرحمهم. البلد الذي الناس ينشغلون فيه بالمعاصي، البلد الذي الناس ينشغلون فيه بالبعد عن الله، لما كانوا الناس قريبين من الدين والتقوى الخيرات كانت تنزل عليهم، يوم الذي ابتعدوا عن الدين والتقوى شنو صار النتيجة؟ الله سبحانه وتعالى أوحى إليهم إني مبتليكم بحاكم ظالم، منه بخت النصر، نبوخذ نصر، بخت النصر رجل من بين النهرين من بابل، ظالم ما يعرف إلا لغة الدم، هذا راح يسلط عليكم. فجاء إرميا عليه السلام أخبر، أجوا المؤمنون إلى إرميا، يا إرميا إحنا شو نذنبنا؟ الله سبحانه وتعالى إذا سلط الظالم الشر يعم، إحنا ما هو ذنبنا؟ دققوا العبارة. إرميا رجع إلهي يقول الصالحون ما ذنبنا؟ قال لأنهم ساندوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. لما تشوف ناس دي يسوون غلط وتسكت، الساكت عن الحق شيطان أخرس. لما تشوف ناس دي يلعبون قمار وتسكت، لما تشوف ناس مشغولين بالغناء والفواحش والغلط وتسكت، يا فاري أقول على نفسي مسؤول، البلاء يعم. ليش سكتوا يا رجال الدين؟ ليش سكتوا يا مؤمنين يا صلحاء؟ ما لك حق تسكن عن حق الله، الله ما يسامحك. إرميا عليه السلام أخبرهم، هجم عليهم بخت النصر، بخت النصر أحرق الرطب واليابس، قتل الصغار والكبار في بيت المقدس. وصل الأمر إلى درجة حتى كاتبين بدقها بالتاريخ، بخت النصر قال شوفوا بعد أكو أحد، قالوا مرة عجوز قالوا اقتلوها، حتى العجوز اقتلوها، ماكو رحمة ما عنده بقلبه. هنا كان الذي أرميا خرج من البلدة شايل وياه شوية تين وقليلا من الحليب، لبن تين وحليب، راكب على بغلة على حمار، خرج شاف الناس موتى، بعضهم مصرانهم طالع، بعضهم الحيوانات المفترسة تدهشهم، منظر عجيب. القرآن يذكر القصة في سورة البقرة، أو كالذي مر على قرية، هاي مدينة بيت المقدس، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. شلون يصير؟ لحظة فكر، هو نبي، هاي أجسادهم متداخلة، هذا رجل طايح على رجل، هذا اللحم ولحم هذا منخلط، صايرين نصهم تراب، مصرانهم حيوانات، اجت لك لحومهم، طيور اجت لك الأكل، بعض اللحوم طارت، منظر عجيب، كيف الله يجمعهم يوم القيامة؟ بمجرد أن إجى هاي الكلمة بفكر ترأسا فأماته الله، راح هو مات. 100 عام، 100 سنة مات إرميا أو عزيز في الرواية، ما علينا بالأسماء، المهم الجوهر مات، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قادر على كل شيء. الله سبحانه وتعالى خلق إرميا، إرميا قعد شوي قام يفرك عيونه، نظر أطرافه شاف عجيب، إجا الوحي قال كم لبثت؟ كم صار لك تهني؟ قال لبثت في يوما، شاف الشمس، هو لما إجا نفرك كان ساعة مثلا 10 صباحا، الشمس هناك كانت، الآن الشمس وصلت هنا، هاي الشمس نفس الشمس، قال يوما أو بعض يوم، ما أعلم، يوم من البارح ليس أنا ميت نايم، يا أما صار لي ساعتين 3 ساعات، قال بل لبثت 100 عام، هالدنيا هالشكل بسرعة تنقضي، بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. الله أكبر. يا عم اسألوا أي طبيب بالعالم، الحليب إذا يخلوه في فضاء مفتوح يوم واحد يأخذ جراثيم، ما يصير واحد يشربه. التين إذا تخليه يوميا في الفضاء المفتوح أول يصير حامض بعدين يعفن. 100 سنة الله حافظ الحليب سالم، 100 سنة الله حافظ التين سالم كأن البارحة ما أخذي من الشجرة. فانظر إلى طعامك وشرابك، طعامك التين، شرابك الحليب لم يتسنه ما فسد. وانظر إلى حمارك، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. عجيب، وين الحمار اللي جيت راكبه؟ بمجرد أن قال وين الحمار شافت مرة هاي التراب تراب، قامت اجتمعت صارت عظام صارت عروق صارت أعصاب، اجت جلد الحمار وقف قام ينهض. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وصل إلى درجة أن اليهود قالوا، هذا عزير اشتبت إلى أخو عزيز، قالوا عزير ابن الله شلون رجع؟ لا تتحدون أوامر الله. الشاهد هاي الكريمة، اللي يتحدى أوامر الله شي يصير؟ هذا واحد اسمه شاب كان من أهل التقوى اسمه محمد بن سليم، يقول بعد هارون العباسي وكأنه إرث أمه وأبوه، قال من بعد خليفة المسلمين الأمين ومن بعد الأمين ابن المأمون. زين الأمين بأي صلاحيات؟ يعني الأمين من يكون؟ يعني من معينه وأنت من عينك؟ زين الأمين هارون مات في بلاد فارس، وصل الأمين صار أمير كذا، منه محمد الأمين. محمد الأمين رجال رقاص ما يعرف إلا الخمرة وما يعرف إلا ما أدري شلون يعني أعبر يا أخي شلون أشي أقول مشكلة تصير لي، رجال فاسد. زين بعدين قال الخليفة من بعدي مو أخوي المأمون، قال له أبوك هارون، قال أبوي أكل تبن ما له قيمة اللي أنا أقول. طير المأمون، تعال أنت أمير المؤمنين، نعم مو أنت يا أمير المؤمنين، أمير المؤمنين اللي قبلك عينه، أنت خليت أمر والدك تحت النعال، دين ما عدوا مذولة. المأمون سمع قامت القيامة. هذا الشاب محمد بن سليم يقول أنا كنت من المدافعين عن الأمين، ما أخذين التجنيد في بغداد، جيوش المأمون كان معطي الراية بيد رجل إيراني اسمه طاهر ذو اليمينين بعد وصول الحكم، والأمين كان معطي الراية بيد العرب الذي كانوا وياه في بغداد، لأن أمه كانت عربية وذاك كانت أمه فارسية. صارت الحرب، جر الحرب إلى نهر دجلة، دماء في دجلة. إذا المسلمين كانوا رسول الله هالشكل كان أمر، هذا كان الإسلام، هذا الإسلام اللي نبين للعالم، أخ يقتل أخوه. يقول هرثمة كان قائد الجيش من طرف طاهر من طرف المأمون. هرثمة أخذ زورق وأسروا الأمين، يقول بالزورق أنا كنت مع الأمين وهرثمة، طلعنا من سوء حظنا إجت موجة الزورق انقلب، يعني البلب انقلب. يقول أنا السباح طلعت من المي، ولكن واحد من الجنود ألقى القبض علي من جنود الفرس، ودوني إلى سجن في نفس بغداد، دخلوني بالسجن وألقوا القبض. أنا كنت في السجن ذاك حصلت ماء توضيت كنت شوية أصلي لربي ركعات. يقول في هذه الأثناء رأيت أدخلوا رجلا عاريا من الثياب، خائف يرجف، نظرت إليه وإذا هو الأمين. هذا اللي الباحث كان أمير المؤمنين خليفة رسول الله رضي الله عنه، الحين صار حافي القدمين ومنه خليفة رسول الله اللي بعده ما أخذ هالشكل دي عامله، ماكو أساس. زين أدخلوه في السجن، يقول أنا كنت وياه بالسجن شفت الأمين محمد الأمين عرفني، إجا قال لي يا محمد أخذني إلى حضنك شوية هي شكل دفيني أنا مستبرد وخائف. يقول أنا شوية دفيت، التفت لي قال أترى أخي المأمون سوف يقتلني؟ قلت لا مو معقول، أخ يقتل أخ مو معقول، يسامحك يعفو عنك. يقول في هذه الأثناء أنا قمت حتى أصلي صلاة الليل، وهذا أريد أذكر للشباب، شوفوا إحنا إخواني رجل في خضم الحرب وقوقعة النار ما ينسى الله، وهو هاي الصلاة نجتنا هذا محمد بن سليم. يقول أنا خليت الأمين، الأمين قاعد خائف يرتجف في جانب السجن، رحت بديت بالصلاة، صليت صلاة نافلة الليل 8 ركعات ركعتين صلاة الشفع. يقول إلى ما وصلت إلى صلاة الوتر رأيت مجموعة من الجنود دخلوا في السجن وهجموا على الأمين. الأمين شال مخدة وسادة هالشكل يدافع عن نفسه. تفصيل القضية يذكرها المرحوم شيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه في الجزء الثالث من منتهى الآمال تتمة المنتهى، اللي من عند المصدر هناك شوفوا. يقول أخذ الوسادة قال لا تقتلوني فأنا ابن أمير المؤمنين هارون، شال واحد السيف قال كذا من عندك ومن هارون، ضرب الضربة على عقبه يعني آخر ظهره، ضربه ضربة قده نصفين، يقول وقع مضمخ بدماء، شافوني أنا أصلي تركوني، الله نجاك الله بالصلاة. يقول تركوني، شالوا هذا ودوه. هذول اللي بي كانوا يوم من الأيام، شوف الله بالقرآن يذكر حالة المسلمين، كنتم الآن أنتم يا مسلمين هذا كنتم وستكونون إن شاء الله خير أمة أخرجت للناس، ولكن اللي بعد العلماء يقولون جملة حالية يعني حال كونكم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يوم الذي كنتم أنتم المؤمنون تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لذلك اليوم كنتم خير أمة أخرجت للناس. يعني إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنتم مو خير أمة، ما بيزعل. بل قال الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه فإذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط الله عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم أبدا، لأن تركوا الخوف من مقام الله. يوم الذي كان المسلم الرجل المسلم المرأة المسلمة بينهم وبين الله يرون الله ناظرا على أعمالهم، يوم الذي كانت هذه الآيات أمام أعينهم إن الله كان عليكم رقيبا يراقبكم فردا فردا، يوم اللي كان الناس يخافون من الله البارحة إذا لم ذكرت وإن عدتم عدنا، الدنيا كانت بخير. الآن هذه الزلات، والعجيب كثير من الإخوان أشوفهم قاعدين والله إحنا ننتظر الإمام الحجة عليه السلام، الإمام الحجة ممكن إن شاء الله يظهر بعد 5000 سنة، إن شاء الله باشر يظهر، ممكن بعد 5000 سنة يظهر، إحنا ما عدنا فد جرنتي في تاريخ معين، ولا واحد إلي حق أن يدعي بأنه الآن عند اتصال بالإمام المهدي عليه السلام، من ادعى الرؤية فكذبوه، ماكو واحد الآن يقول أنا، الذي عندهم ارتباط ما يعلن بالفرض إنسان يتشرف بخدمة الإمام الحجة عليه السلام، ما يلحق يعني هذا الإعلام. إحنا عايشين في زمن غيبة الإمام روحي له الفداء، تيارات يمنى ويسرى، لازم تدير بالك يا عزيزي، يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة نار. ولكن اعرفوا يا رجال ويا نساء أن الله ناظر على أعمالكم، خاف مقام ربه، خافوا من الله. في كثير من العوائل يظلمون بناتهم، ما أقول في أي بلدة، إذا البنية علوية سيدة ما يزوجوها إلا من سيد، هذا منو قايل؟ رسول الله قال، علي بن أبي طالب علمكم. هذه الفتن، هذه البلاوي، هاي من أين طلعت؟ لا هاي بنت سيدة، إذا إجاها قال رسول الله إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. دين عنده ولا ما عنده؟ ممكن يكون واحد من العائلة العلوية ولكن دين ما عنده، تزوجوه؟ إذا كانت العلوية تحصل سيد، إيه أنا مسلم، ما حصل السيد، أنت الأب، أنت الأخ الأكبر، أنت اللي حاط خمس خوات ست خوات في البيت وما تزوج هنا ما ترضى، والله مسؤول أمام الله يوم القيامة كائنا من كان، ما عندك جواب أمام الله. ستة علويات البنية تستحي تقول أريد زوج، حاتم البيت صاير عمره 35-40 سنة، وإذا تقول كلمة خلص احنا عندنا عادات، خلي عاداتك تحت النعال مقابل الله، ما يلحق واحد يقول عندي قانون عندي عادة، قانون الله الأول، لنوصل إلى مرحلة نقول قال الله وأقول. أما من خاف مقام ربه، مقام الله، خافوا من الله، شلون مشكلة هاي؟ لنوصل إلى مرحلة قال الله وأقول. أي جنسية اللي عندكم، أنا ما أخصص بلدة معينة، إجا إنسان شريف مؤمن، الطيبات للطيبين، الله ما قال السادات للعلويات، زوجوهم خلي يروحون. هاي الفتاة تبقى تصير كبيرة، باكر أبوها يموت أمه ما عندها أحد، منو المسؤول؟ المسؤول الأول أنا، الذي ما قلت لازم أصيح على المنابر. أما من، ولمن خاف، في سورة الرحمن، ولمن خاف مقام ربه جنتان. هني تعال الله يفتح لكم باب، هنيئا للذي خاف مقام ربه، هنيئا للذي يفكر أن الله سبحانه وتعالى ده يشوف كل لحظة، هنيئا للإنسان. أنا ما أقول، شوفوا إخواني هاي كلمات رسول الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم إن أكيس الأكيسين من أكثر ذكر هادم اللذات. أكيس مو كيس، أكيس أشطر، كيس يعني شاطر، أشطر الشطار منه، منه إن أكيس هذا اللي دائما الموت قدامه، كل لحظة ممكن أموت، حق الناس، حق الضعفاء، حق الأخوات، حق الإخوان، حق الأيتام، مسألة ثقيلة. الآن في عز البرد أكو ناس مسلمين ينادون يا للمسلمين محتاجين بطانية، ما نعطيهم، وإحنا أكو أموال في ذمتنا، ليش ما نعطيهم؟ بأي دليل شرعي؟ بأي دليل عقلي؟ عيفنا عن الشرع، ما أكو ناس محتاجين إلى دفاية واحدة، ما عندهم طعام، ما عندهم، من المسؤول عن هذول؟ خافوا من الله. هنا يصير أما من خاف مقام ربه، يعني لا تتحدى القوانين الإلهية. ولمن خاف مقام ربه، هؤلاء الذين يخاف، هذا عندك بيتين كلش لطيف قائل، هذا أبو العتاهية الآن ذكرت، يقول ليت شعري، الله، هذا من شيعة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ليت شعري وإنني لست أي يوم يكون آخر عمري، إذا كنت أدري يا يوم آخر عمري كنت شوية أكثر أرتب حالي، المشكلة واحد ما يدري، أي ليت شعري
وإنني لست أدري أي يوم يكون آخر عمري وبأي البلاد تقبض روحي وبأي البقاع يحفر قبري ما أدري
وما تدري نفسي بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وبأي البلاد يقبض روحي وبأي البلاد بقاع يحفر قبري أصلا حصل قبور يا مناس ماتوا بالطيارة وصاروا فحم ما تشوفون
ما ندري شي يصير
يا مناس احترقوا في النار قبرا ما أدري
هنيئا لهذاك الإنسان الذي الله يقول بالقرآن اسمع ولمن خاف مقام ربه
الحين تعال شوي على البحث الخوف المعنوي واضح مقام الله سبحانه وتعالى يعني العلم الإلهي بكل شيء الله عنده مراقبة إلا جنتان أفصل الجنة إن شاء الله الليلة القادمة أشوف وجوهكم إن شاء الله دفعا بالنور الليلة القادمة عندي بحث حول الجنة لذائذ الجنة ولكن هنيان اللي يحصل الجنة إن شاء الله كلكم من أهل الجنة إن شاء الله إيه نعم إن شاء الله مو جنة جنتية ليش الله بالقرآن يقول جنتان شنو معنى جنتان هذا اللي يرجو كل الناس أسأل من الله سبحانه وتعالى أن تشملنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذوا القافلة الحسينية المقدسة الطاهرة أخذوهم من الكوفة اجوا أخذ الخارطة خليها بذهنك من الكوفة اصعد على أراضي العراق توصل إلى تكريت في تكريت ماذا عملوا وصلوا إلى موصل الموصل أهل الموصل استقبلوا آل بيت رسول الله عليهم أفضل الصلاة والسلام بالصلوات بالاحترام بالتقدير وكانوا يضربون بالحجارة أعداء الحسين ويقولون لهم يا قتلة أبناء الأنبياء ذولا الموصل لهم موقف مشرف حينما مرت القوافل من بلدهم نعم موقف مشرف جابوهم إلى منطقة اسمها وادي النخلة خلوكم في رحاب أهل البيت في وادي النخلة ناموا ليلة يعني استراحوا ليلة نوم وعدوا آل بيت رسول الله أول الصباح أخذوهم من وادي النخلة على صوب حلب ماكو ذاك اليوم حدود عراق سوريا من موصل أخذ لك خط وهمي إلى حلب أخذوهم إلى حلب هاي الرواية رواية النصراني كم شكل منقولة أنا الآن أذكر واحدة من الروايات ممكن كم نصراني كانوا واحد من حاملي رأس الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول أنا كنت مع 50 نفر الذين كانوا موكلين بالرؤوس يقول وصلنا إلى دير دير بس خربة كان دير يعني محل النصارى رهبان النصارى يقول شفنا على الحائط كاتب أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب يقول بمجرد أن شفنا هذه الكتيبة أخذنا الخوف قلنا هنا ما نقدر نسكن
قمنا هنا تركنا المنطقة ومعانا الرؤوس، معانا بنات رسول الله، طلعنا شوية شفنا مرة ثانية يعني في نفس المكان كأنه إيد تخط على الحائط، فلا والله ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب. يقول أخذ من الخوف والرعب التفت له عمر بن سعد قال هنا ما راح نضل، قوموا سريع نشيل الرؤوس ونطلع. خرجنا يقول جينا وصلنا إلى دير كان فيه بالفعل واحد راهب نصراني. هذا الراهب النصراني روايتين، رواية تقول رأى في عالم الكشف والشهود، رواية ثانية يقول رأى في عالم الرؤية. شاف حائط الدير خلف الحائط جايبين رؤوس ونساء وأطفال، وفي رأس، هذا الرأس حاطيه في صندوق. هذا الرأس الذي في الصندوق أولا تشع منه الأنوار، وثم كأنه أكو محامل من السماء تنزل إلى الأرض، ملائكة ينزلون يقدسون، الكروبيين، الشهداء، الأنبياء، الكل يطوفون حول هذا الصندوق يسلمون على شيء في الصندوق. الراهب أخذ الخوف قام طلع أول المغرب. الراهب طلع شاف كاتب على الحائط أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب، فلا والله ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب. لما شاف هذا المنظر سألوه ذول، قال له يا راهب هذا الكتيبة منو كتبها؟ قال أنا قبل أن آتي إلى هذه المنطقة، في رواية قال قبل أن يبعث نبي الإسلام بخمسمائة عام هاي العبارة كانت موجودة هنا. أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب. المهم جاء شايف بالحلم الصندوق أو في عالم الكشف، قال ما في هذا الصندوق. عمر بن سعد واجهه قال له بالصندوق استغفر الله ربي واتوب اليه لا اله الا الله. قال في الصندوق راس الخارجي. قال من الخارجي؟ قال الحسين بن علي. الراهب يعرف قلتك في عالم الكشف او الحلم شايف. قال ومن امه؟ قال فاطمه الزهراء. قال فاطمه بنت من؟ يلبى تستحي عمر بن سعد. قال فاطمة بنت نبي الإسلام. قال تقتلون ابن بنت نبيكم وتحملون رأسه من بلد إلى بلد، وما هذه النسوة؟ قال هؤلاء نساؤه وبناته. قال هؤلاء أحفاد رسول الله؟ لا، اللي السيدة زينب تقول النصارى يحتشمون لنا والمسلمون يقتلوننا. إلى الآن نصارى يحتشمون لآل بيت رسول الله، ومن يدعون الإسلام الله يخرج لحليتهم، الله يخرب بيتهم. يقفون ظهر يزيد بن معاوية. عجيبة هذه الدنيا، من هوان الدنيا على الله. والله السيدة زينب ذاك اليوم صاحت النصارى يحتشمون لنا والمسلمون يقتلوننا. هذا النصراني التفت إلى عمر بن سعد قال له أعطني هذا الرأس سواد هذه الليلة أمانة، أرجع لكم أول الصباح، أنتم موجودين بالليل؟ قال عمر بن سعد لا يمكن ذلك. الراهب قال أنا لا تخاف، يعني أنا أدخل في الدير أخذ الرأس عندي أخليه عندي ضيف وأرجع لكم. ما قبل عمر بن سعد. الراهب كان مجهز 10,000 درهم لليوم الأسود. قال لعمر بن سعد أعطك 10,000 درهم مقابل الرأس هنا لأجل الدنيا والمادة. قال هاتها. أعطاه 10,000 درهم وأخذ الرأس الطاهر أدخله في الدهي، غسله بالزعفران وماء الورد، وضعه أمامه على صخرة،
قال له: يا حسين، أقسم عليك بحق جدك رسول الله، لأن شايف قلتك في عالم الكشف
هذا الرأس يتكلم. أقسم عليك بحق جدك رسول الله، أقسم عليك بحق الله الذي خلقك أن تعرفني نفسك. يهودي عفوا مسيحي ما يعرف. فقال الرأس هنا الحسين، هاي من الموارد الذي تكلم رأس الحسين، قال له: يا ديراني، أنا الحسين بن فاطمة. وجدي رسوله أبي علي بن أبي طالب، غروني ودعوني هذا القوم إلى بلادهم وذبحوني بجنب الفرات عطشانا عطشانا، ولم يكتفوا بذلك حتى قتلوا إخواني وأبنائي وأصحابي وذبحوا أطفالي، ثم أحرقوا خيامنا، أسروا نساءنا من بلد إلى بلد يتصفح وجوههن الرجايا. لما سمع الديراني أخذ يبكي ويقول: سيدي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك رسول الله. سيدي اشفع لي عند جدي. سيدي أبا عبد الله اقبلني خادما لك. أخذ الرأس، جاء إلى عمر بن سعد، قال له: ضع هذا الرأس عندي ولك ما تريد. قال: لا بد أن نأخذه إلى الأمير يزيد بن معاوية. قال له: إن أخذت هذا الرأس أقسم عليك بالله ألا ترفعه عن الرمح، فإنه رأس ابن رسول الله، رأس ابن فاطمة الزغراء. يا شيع حسين، صاب السهم وردة، أين ذبح ما ضاق من الماي وردة، تاجي يا كرار يا علي ورداية. الغيور ما أدري يسمع له لا، إذا جاوبني يلا يا حسين بيه، والله بنات تيسر لابن الدعية، اي وبنات تيسر لابن وين الدعية. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله، قل لي أمل بإجابة الدعاء. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن لا يرد هذه الأيدي من أبواب رحمته. ارفعوا أيديكم نحو السماء، تضرعوا إلى الله مضان استجابة الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر ويكشف السوء يا مجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر
اضطر إذا دعاه باسمك العظيم الأعظم.
الله يرحم هذه العبرات، الله يرحم هذه الأيدي إخواني. إلى أثر الدعاء ارفعوا أيديكم نحو السماء، تضرعوا إلى الله إلى غناه، نقسم عليك برأس الحسين، نقسم عليك بتلك الشيبة المخضبة، ارحمنا كرامة لوجه الحسين. أصحاب الحوائج الصعبة الأيدي نحو السماء عشر مرات، يا الله يا الله يا الله يا الله.
لوجه الحسين إلهي، كرامة لرأس الحسين إلهي، كرامة لدم الحسين. هذه الأيدي مدت إليك يا كريم، نحن الفقراء وأنت الغني. الآن أطلبوا حوائجكم من الله، أسأل الله ألا يرد يد أحدكم من أبواب رحمتي هذه الليلة. أصحاب الحوائج الآن لحظات استجابة الدعاء، يا أرحم الراحمين، اللهم عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم خذل من خذل الدين، أيد وسدد حماة الدين، اللهم اشفي كل مريض، فك قيد كل أسير، إلى غنى آمنا في أوطاننا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم اجعل العراق بلدا آمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم احشرنا مع أنصار الحسين، تقبل منا هذا القليل بكرمك، وابعث ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، سيما من مضى من أهل هذا الجمع. اللهم قرب ثم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.